ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. أعلنت السعودية اعتزامها بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد بغرض الإسهام في التنمية الوطنية. أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على حق بلاده في الاستفادة من التقنية النووية السلمية بما فيها دورة الوقود النووي واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريا بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وخلال اجتماع الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، شدد وزير الطاقة السعودي على التزام الرياض بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، وأن السعودية تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة المستشار الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني. أهلا بك دكتور. لماذا جاء إعلان السعودية عن رغبتها في بناء أول محطة نووية في هذا التوقيت؟
شكرا على الاستضافة. طبعا المملكة العربية السعودية لديها القدرة ولديها الرغبة ولديها طموحاتها أيضا وأهدافها الاستراتيجية التنموية في سبيل تحقيق ما يفيد خططها الاستراتيجية والتنموية، وهذه ليست محددة بهذا الوقت ولكن هي الحقيقة فرص. فالمملكة عندها تطلعات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين. هذه الرؤية 2030 فتحت آفاق ومجالات كثيرة في استثمارات واعدة تنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي وتنمي أيضا الشراكات الاستراتيجية مع شركائها في ظل دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا في ظل التكتلات الدولية وهي عضو في G20 مجموعة 20. فلذلك الإعلان عن قيام المملكة هي في حاجة إلى أن تنوع مصادرها أيضا الداخل القومي، وهذه ليست فقط مركزة على قطاع واحد ولكن هي لديها أيضا الرغبة في أنها تستفيد من الطاقة النووية في تغذية محطاتها الكهربائية وتصدير أيضا هذه الخدمات للدول المجاورة وجعل هنالك في اقتصاد مرن واقتصاد متنوع ومتميز في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية التنموية.
ما هي الأغراض التي تتطلع المملكة إليها من أجل التنمية الوطنية؟
أهم هدف استراتيجي للمملكة العربية السعودية هو تنويع مصادر الدخل القومي وعدم اعتبار الاقتصاد السعودي هو اقتصاد ريعي يعتمد فقط على عوائده من النفط. هذا الحاجز المملكة خطت خطوات الحقيقة حتى الآن في تجاوزها، وفعلا أصبحت هنالك كثير من المشاريع التنموية التي يلمسها المواطن الآن ويلمسها أيضا الشركاء الاستراتيجيون المشاركون في كثير من المشاريع الاقتصادية التنموية في المملكة العربية السعودية. الغرض هو أيضا الوصول إلى تحقيق الرفاهية للشعب السعودي وتحقيق أيضا فرص عمل لاستيعاب مخرجات التعليم وتوفير الوظائف وتوفير الحياة الكريمة وأيضا جودة الحياة في ظل بيئة تنافسية تسمح أيضا للآخرين بالمشاركة في كثير من المشاريع التنموية. لا أدل على ذلك الأنظمة المرنة التي استحدثت حديثا في ظل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأيضا الترحيب بالشركاء في الدخول في مشاريع تنموية داخل المملكة العربية السعودية. هذه كلها أغراض حقيقة استراتيجية يعني أشارت إليها أيضا رؤية المملكة 2030 والتي مضت في تحقيق بعض أهدافها حتى الآن وهي سائرة على قدم وساق في سبيل الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية، ولا شك أن وجود أي فرص استثمارية مستقبلية لا تتردد المملكة العربية السعودية في ظل وجود صندوق استثماري وطني معروف للدخول في مثل هذه المشاريع. طبعا أنا أعبر عن وجهة نظري الشخصي من منطلق تخصصي في مجال الاقتصاد، ولا أعبر عن رأي أي جهة رسمية.
إلى كم من الوقت تحتاج السعودية للشروع في تنفيذ مشاريعها النووية؟
هذا يعود إلى طبعا الدراسات، يعني قضية الوقت هي ليست هي قضية مهمة بقدر ما هي الجدوى الاقتصادية من خلف هذا الإعلان ومن خلف هذا المشروع. أما الوقت فهو يفرضه الأهداف، الأهداف التي تحتوي هذه الخطوات الجديدة في الدخول في هذا القطاع، قطاع الطاقة النووية. فنحن بنقول أنه الوقت طبعا لا شك أنه لابد لكل مشروع له وقته وله ميزانيته أيضا وله إمكانياته وله محددات وأهدافه التي تنتهي في وقت محدد، لكن نحن يهمنا في أي مشروع هو أن تبدأ المشروع، أما تنتهي متى فهذا طبعا زي ما قلنا يحكمه المتغيرات والظروف الحالية والظروف المستقبلية التي تواجه أي مشروع إن كان، ومنها هذا المشروع الذي أعلن مؤخرا.
اقتصاديا دكتور، هل توجد نسب مخطط لها لما سوف تستفيد منه المملكة في ميزانيتها حال استخدام الطاقة النووية؟
هو في أكيد نسبة، يعني لابد أن تكون هنالك في نسبة مئوية تشارك فيها في دخل المملكة العربية السعودية وتنمية مصادر الدخل وفي الناتج القومي المحلي، يعني لا يقل عن 15% تقريبا، يعني هيكون هنالك في إضافة للاقتصاد السعودي. فهذا طبعا هذه نسبة يعني متفائلة ونسبة جيدة وكبيرة إذا ما تحقق ذلك، بالإضافة إلى أنه يعني الطاقة النووية عبارة عن منتج بعدين هي ممكن يعني تصدر إلى الجيران وأيضا تساعد وتنمي وتحقق أيضا البنية الأساسية لأي مشروع مستقبلي يمكن أن يعتمد عليها. والمملكة كما أنت تعلم يعني تشكل يعني قوة اقتصادية في المحيط العربي وهي لديها قدرة وإمكانيات في هذا المجال، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال. يعني نحن لا ننسى أن عندنا علماء في الطاقة في الجامعات السعودية وهم متخصصون في هذا المجال، وهذا أيضا إضافة علمية يعني تثري هذا الجانب وأيضا تنمي الكفاءات المتخصصة في مجال الطاقة النووية، وهي قادرة على أن أيضا تعيد النظر في مكونات هذه الصناعة لكي تصبح المملكة في مقدمة الدول التي يمكن أن تعتمد على الطاقة النووية في تحقيق ما تحتاجه من مصادر طاقة لمشاريعها التنموية المستقبلية وأيضا جيرانها حولها في المحيط الخليجي والمحيط العربي وأيضا المحيط الإسلامي.
على المستوى الإقليمي، كيف تساهم الخطوة السعودية في العوائد الاقتصادية لدول الجوار والمنطقة العربية؟
يعني المملكة العربية السعودية معروف هي دائما تمد يدها للجميع، وهي الحقيقة يعني لها كثير من المساهمات مع جميع الدول العربية والإسلامية وأيضا الدول العالمية، فهي لن تتردد في أنها يعني تعتبر يعني قيمة مضافة لأي اقتصاد صديق قريب حولها يحتاج إلى الخبرات، يحتاج إلى المنتجات، يحتاج إلى الخدمات. لن تتوانى المملكة في تقديم هذا، فأي عمل تحصل عليه المملكة إنما هو مكسب الحقيقة ليس لها فقط ولكن لجيرانها أيضا ولأصدقائها وشقائها أيضا وعلاقاتها الدولية. فلا شك أن فعلا الدول المحيطة يعني وخاصة دول الخليج يعني تستفيد وهي تتكاتف مع المملكة في تحقيق هذه الأهداف حتى يعني تعم الفائدة. والاقتصاد الخليجي كما تعلم هو اقتصاد واحد واقتصاد متقارب ومتشابه ومتحد، ورؤيته متقاربة ومتشابهة وطموحاته أيضا لا تشد عن بعضها البعض، فلذلك هذه طبعا لا شك أنها لها انعكاسات إيجابية على الجيران من الأصدقاء ومن الدول الصديقة العربية والإسلامية وأيضا المحيط الدولي.
شكرا جزيلا لك دكتور حبيب تركستاني المستشار الاقتصادي السعودي، كنت معنا من جدة. من الرياض ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي دكتور مطير الرويحلي. أهلا بك دكتور. بداية، ما الأهداف التي تسعى إليها الرياض من إنشاء محطة نووية؟
أهلا وسهلا، أحييك وأحيي المستمعين إلى برنامجكم. بالنسبة طبعا لكلنا نعرف أنه الأهداف في المقام الأول لأي دولة هي تكريس حماية مكتسباتها الوطنية وتقوية موقفها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي. وامتلاك هذه الأسلحة هذه النوعية هي بلا شك منتجات سلمية واستخداماتها سلمية كما أعلن سمو وزير الطاقة. وللأسف أنه يذهب لبعض أو يذهب عندما نتكلم عن إنشاء محطة نووية يذهب فكر بعض المحللين إلى أنه الاستخدام العسكري أو الاستخدام الأمني لامتلاك قنبلة نووية، وإنما الآن كلنا نعرف أنه استخدامات الطاقة النووية النظيفة ويعني كيف توفر الطاقة ومساهمتها بالاقتصاد والناتج المحلي وكذلك معالجة الأمراض وكذا. فالهدف الأساسي وهذا معروف يعني أن المملكة تسعى في هذا المقام كهدف أساسي هو المشاركة في التنمية وأن تنويع مصادر الاقتصاد ومصادر الطاقة، ولا عيب ولا غرو في أن يكون لأي دولة أن تمتلك سلاح رادع، ولكنه ليس هذا وقته. يعني ما أعلن عنه هو محطة نووية سلمية وفق شروط ومتطلبات منظمة الطاقة الدولية ووفق مخرجات القرار 1995 المنظم لهذا الشأن. لكن يعني امتلاك الدول كلنا نعرف أن الدول تمتلك هذا السلاح وتمتلك القنبلة والرؤوس النووية. على سبيل المثال الجارة القريبة إسرائيل تمتلك ما يزيد عن 100 رأس نووي حربي. كلنا نعرف أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم كما وديع إلى نسبة 80% وهي نسبة قريبة أو كافية لإنتاج سلاح نووي. وأعلن سمو سيدي ولي العهد أنه عندما سئل عن هل امتلكت إيران السلاح النووي ستمتلكون السلاح النووي، قال هذا حق مشروع ومن حقنا أنه نمتلك كما يمتلك من يجاورنا أو من يعني الدول الإقليمية المجاورة.
هل سيقبل المجتمع الدولي برأيك تنفيذ تطلعات الرياض في ظل رفض توسع السلاح النووي؟
أنا أعتقد أنه طالما هذا المشروع يفي بمتطلبات الطاقة الذرية وكالة الطاقة النووية الذرية التي وقعت عليها الدول ووفق يعني سياسة هذه المنظمة، لا أعتقد أن هذا البرنامج سيواجه أي معارضة أو أي رفض من أي دول إقليمية، وخصوصا أنه نعرف أن جميع الدول سواء أمريكا والدول الغربية أو روسيا والصين هي دول تدعم استقرار المملكة وتدعم تطلعات المملكة الاقتصادية والسياسية. لا يعني يمكن بعض الدول لو يعني كلمة إيران للدول الغربية لها موقف من البرنامج، هذا الموقف تولد نتيجة خروج البرنامج عن مساره الطبيعي ومساره السلمي. لكن الرياض توجهها سلمي وتوجهها لطاقة نظيفة، وهذا التوجه يتماشى مع سياسة الطاقة الذرية، ولا أتوقع أنه يلقى هذا ولا أعتقد يستطيع القول أنه لا أعتقد أن المملكة أعلنت وأعلن سمو وزير الطاقة عن إنشاء هذا المصنع إلا أنه بعد يعني تشاور مع الدول المؤثرة والدول الفاعلة في هذا الموضوع.
ماذا لو رفضت الدول الكبرى خطوات الرياض النووية؟ هل لديها بدائل؟
أولا لماذا نفترض هذا الافتراض؟ أنا سبق أن قلت في معرض حديثي أنه لا أتوقع أن المملكة تصل لهذه الخطوة أو لهذه النتيجة ولهذا القرار إلا بالتنسيق وبالدعم الكامل من الدول المؤثرة والتي يعني لقرارها أو لموقفها تأثير على يعني امتلاك هذا النوع من المصانع. لا أعتقد أن المملكة يعني لم تنسق ولم تشاور، وخصوصا في جانب أو في وقت يأتي هذا الإعلان في وقت المملكة صفرت أغلب مشاكلها الإقليمية خصوصا مع إيران المناكف ويعني التي لها مشاكل سابقة معها. أعلن سمو سيدي كذلك عن بداية مداولات لتطبيع مع إسرائيل وهذه الدول، ومن ضمنها أتوقع أنه من ضمن هذه الشروط أن المملكة تمتلك يعني هذا النوع من التقنية وهذا النوع من المصانع.
الجارة إيران تملك مشروعا نوويا لكن الولايات المتحدة عرقلت تنفيذه، إلى أي مدى ستكون السعودية واثقة في الدول الغربية إذا وافقت على الرؤية السعودية بأنها لن تتراجع عن اتفاقها؟
أتوقع أنه ربط يعني إحنا اتفقنا من حيث المبدأ أنه لم يعلن عنه إلا بعد أخذ الموافقة، لكن كلنا نعرف أن الظروف تتغير ومعطيات السياسة تتغير ليست ثابتة والمصالح تتغير كذلك. لكن إذا كان هذا البرنامج استمر على يعني ما هو عليه وعلى المتفق عليه بأن يكون برنامج سلمي وطاقة نووية نظيفة، والمملكة تعرف يعني هي مخزون للطاقة التقليدية والطاقة النظيفة،
وسمو سيدي أعلن عن سياسة المملكة في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. هذه الطاقة لا بد لها من مفاعلات ولا بد لها من مصانع تنتج هذه الطاقة، والمملكة تعرف تملك يعني مقومات هذه الطاقة. فلا أعتقد يعني أن الموضوع سيخرج أو يواجه رفضا بعد أن لقي قبولا. وكلنا نعرف أنه يعني الطاقة النووية النظيفة وامتلاك السلاح النووي، دول زي ما قلت لك مجاور تمتلك رؤوس نووية، دول لديها زي فرنسا أكثر من 300 رأس نووي، فما الضير يعني لماذا تعارض هذه الدول الحق المشروع للدول الغربية أن تمتلك ما تمتلك من السلاح النووي، وتعارض دول مثلا زي المملكة العربية السعودية أو دول عربية أو خليجية في امتلاكها على الأقل أو في هذه المرحلة على الأقل التقدير السلاح النووي النظيف والتقنية النووية النظيفة والمنتجة والمتجددة التي تنتج الطاقة النووية النظيفة.
دكتور، هل جاء هذا القرار في إطار التقدم الذي تشهده مفاوضات التطبيع السعودي مع إسرائيل؟
أنا أتوقع ليس بعيد عن هذا، لكن طبعا أنت تعرف تفاصيل الاتفاق لم تعلن حتى الآن، وما زال المشروع أو التفاوض مع إسرائيل هو في مراحل يعني لم يعلن عنها، وكلنا يعني أو لدينا من المعلومات ما يعني أعلن في وسائل الإعلام أو ما صرح به صراحة سمو سيدي ولي العهد، وكان أكثر وضوح وأكثر صراحة من بقية الدول التي طبعت مع إسرائيل والتي لم تعلن هذا الاتفاق أو هذا التطبيع إلا عندما أتى الرؤساء والقادة وقعونها. بينما سمو سيدي ولي العهد أعلن أنه لدينا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وهذا هذه المفاوضات كانت بمقترح أمريكي ولم تكن برغبة سعودية، وهذه المقترحات هي ولا شك لابد أن تحصل المملكة في مقابل هذا التطبيع الذي أعلن سمو سيدي أنه يحفظ للفلسطينيين حقوقها. لابد أن المملكة، أتوقع وأنا لست عضو في المناقشات ولست عضو في الحكومة السعودية، لكن أتوقع أن هذا الاتفاق أو هذا التطبيع لن يخرج عن أو بالتأكيد سيكون حصول المملكة على مكاسب اقتصادية وأمنية وعسكرية، لعل هذا يأتي من ضمنه.
في ضوء هذه التطورات، هل بدأ سباق التسلح النووي بالشرق الأوسط برأيك؟
والله أنا ما أستطيع أن أسميه بهذا المصطلح إذا أخذنا في العين الاعتبار الوضع المملكة والوضع السعودي، وإنما قد يصدق هذا القول على إن قارنا إسرائيل بإيران، قد نصل وهذا يعني ما ترفضه المملكة أن يكون في المنطقة سباق نووي أو سلاح نووي. وهذا كذلك كان من ضمن إعلان سمو وزير الطاقة بأن المملكة ترفض أن تكون المنطقة مجال للسلاح النووي وانتشار الأسلحة النووية، وطالب كذلك المجتمع الدولي بالضغط على الدول النووية في المنطقة أو التي تمتلك سلاح في المنطقة أن يعني يكون هناك سيطرة وأن تكون تحت هذه البرامج في البرنامج النووي الإيراني، أن يكون تحت المراقبة وتحت عين العالم وأن لا يخرج عن الهدف الذي وضع له هذا البرنامج. فالمملكة الآن هي بعيدة عن هذا الموضوع السباق النووي، هي المراحل الأولى لهذه الطاقة أو للطاقة النووية، وهدفها الأساسي، وكلنا نعرف يا أخي أن سياسة المملكة العربية هي سياسة سلمية غير توسعية وغير وليست سياسة أطماع وسيطرة على دول أخرى سواء في المحيط أو خارج المحيط العربي والخليجي، هي سياسة سلمية، هي سياسة متعقلة وتنظر إلى مصالح المملكة في الدرجة الأولى ولا تنظر يعني. ومن يحرص على امتلاك السلاح النووي هو من يشعر بالخوف، هو من يشعر أو لديه رغبة في التوسع ولديه رغبة في يعني أن يكون يمد أذرعه إلى الدول الخارجية، وإنما سياسة المملكة العربية هي سياسة متزنة وسياسة متعقلة، وأنا أتوقع أنه هذه السياسة المتزنة والمتعقلة هي ما دعت الدول بأن يعني أو أن يكون هذا الضوء الأخضر للمملكة في إنشاء هذا المصنع. المصنع ما زال في مراحله الأولى، والمملكة دائما ترفض السباق السلاح النووي وانتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط من أي كائن ومن أي دولة، سواء هذه الدولة، وكلنا نعرف ما قلت لك السابق أنه إيران وإسرائيل هما من يمتلكان هذه التقنية من الأسلحة والسلاح النووي. وأما المملكة فهي في المراحل الأولى وأعلنت المملكة، والمملكة دائما صريحة فيما تخطط له أو فيما يعني تكرسه على أرض الواقع، هي واضحة وسياسة. يمكن يعني هذه ليست يعني بحكم أني سعودي، سياسة المملكة يعرفها الجميع أن السياسة متعقلة وسياسة تبحث عن مصالحها وتقدمها وازدهارها وتنمية اقتصادها، هذا هو بالدرجة الأولى وليس يعني الموضوع سباق. ولذلك ولو هالكلام هذا يعني سبق الاتفاق الإيراني السعودي كان قد يجوز يعني أن نطلق عليه أو أن يدور في أذهاننا أنه سلاح يعني سباق تسلح، ولو كان هذا كذلك قبل المحادثات الإسرائيلية السعودية في التطبيع كان قد يكون هذا وارد. أما في هذه المرحلة والمملكة حيدت جميع المنافسين باتفاق معهم وخروج المنطقة بهذا الاتجاه، لا أتوقع أننا نستطيع أو نفكر بأن نطلق على ما تسعى له المملكة الآن يدخل في جانب سباق تسلح في منطقة الشرق الأوسط. السعودي كان قد يجوز يعني أن نطلق عليه أو أن يدور في أذهاننا أنه سلاح يعني سباق تسلح، ولو كان هذا كذلك قبل المحادثات الإسرائيلية السعودية في التطبيع كان قد يكون هذا وارد. أما في هذه المرحلة والمملكة حيدت جميع المنافسين باتفاق معهم وخروج المنطقة بهذا الاتجاه، لا أتوقع أننا نستطيع أو نفكر بأن نطلق على ما تسعى له المملكة الآن يدخل في جانب سباق تسلح لمنطقة الشرق الأوسط.
شكرا جزيلا لك دكتور مطير الرويح للكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الرياض. من بيروت حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سيد خليل القاضي. أهلا بك سيد خليل، هل توجد عراقيل أمام السعودية لتنفيذ ما أعلنت عنه من إنشاء محطة نووية؟
بداية مساء الخير لحضرتك ولجميع المستمعين. المسألة النووية السعودية أو الحديث عن البرنامج النووي السعودي ليس بجديد، فطالما المملكة العربية السعودية عبر السنوات الماضية لمحت وأشارت إلى أنها تسعى إلى بناء أكثر من أو أقله مركز مفاعل نووي سلمي من أجل الطاقة البديلة، وهذا الأمر كان قبل سنوات لديه معوقات، وهذه المعوقات هو عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في حصول المملكة العربية السعودية على هذه الطاقة النووية. ولكن بعد يعني مع استلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعني دفت الإدارة في المملكة العربية السعودية وانفتاحه باتجاه الشرق وتحديدا باتجاه روسيا والصين الذين رحبوا في دعم المملكة بالحصول على كل التقنيات النووية السلمية من أجل خلق عالم جديد بعيد عن الانبعاثات الكربونية وتنفيذ هذه المسألة. يبدو أن المملكة العربية السعودية وتحديدا الأمير محمد بن سلمان ماضٍ في تحقيق ذلك، وقد سمعنا وتداولت وكالات الإعلام قبل شهر تقريبا عن عرض صيني تلقته المملكة العربية السعودية من أجل بناء مفاعل نووي ومن دون شروط، يعني من دون شروط مسبقة كما تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عادة على هكذا المفاعلات نووية أو بناء مفاعلات نووية. الأمير محمد بن سلمان والسعودية كان في إطار التفاوض، وهناك في إطار الكلام مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستساعد السعودية في بناء المفاعل النووي، ولكن يبدو أن هناك عراقيل في هذه المفاوضات أو لم تصل إلى نتائج مرضية للسعودية، ويبدو أن السعودية قد اتخذت قرارها بأنها قد تتوجه شرقا وبالتالي الاستعانة قد تكون الموافقة على العرض الروسي الصيني عفوا. وهناك أيضا عرض روسي بأن تساعد روسيا أيضا ببناء مفاعلات نووية أو محطات نووية سلمية من أجل الطاقة البديلة. فهذا القرار بالاقتصاد وبطريقة عمل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لم يسمح بأن يكون هناك عراقيل، قد تكون هناك عراقيل فعلا.
وفق أي أسس سوف تسير السعودية قدما في إنشاء محطتها النووية؟ وهنا نتحدث عن الشق السياسي.
السعودية ستمضي، بالأمس أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن وزير الطاقة السعودي أن المفاعلات النووية أو التخصيب النووي في المملكة العربية السعودية سيكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، وكل يعني السعودية تقدم كل ما يطمئن العالم بأن برنامجها النووي سيكون برنامج مجان سرمية. وفي مقابلته الأخيرة الأمير محمد بن سلمان مع فوكس نيوز قال بأن امتلاك أي دولة من دول الجوار أو تحديدا إيران السلاح النووي فهذا يعني يعطي الحق للسعودية بامتلاك السلاح النووي. أضف إلى ذلك بأن المفاعلات النووية السلمية، وهناك مفاعل نووي سلمي في الإمارات العربية المتحدة من أجل توليد الطاقة والكهرباء، فالمسألة ستمضي أعتقد أنها ستمضي على بشكل سلس إلى حد ما، وإن كان هناك سيبدو وأن هناك تشنجات بأن وكلام وأخذ ورد بأن هل يحق للسعودية، بالتأكيد يحق لأي دولة في العالم امتلاك الطاقة النووية طالما هي في إطار الإطار السلمي وبإطار تخفيف الانبعاثات الكربونية وتخفيف التغير مواجهة التغير المناخي. لا يحق لأي دولة في العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إرادتها وفرض توجهاتها على الدول العالم بأن هذا مسموح لكم وهذا غير مسموح لكم. السعودية في السنوات الأخيرة وصلت إلى قناعة بأن تفعل ما تمليه عليها المصلحة السعودية أولا ومصلحة المنطقة التي تتواجد فيها السعودية ثانيا، وهذا ما دفع السعودية بالأساس الانفتاح باتجاه روسيا واتجاه الصين واتجاه وذهابها إلى إنتاج اتفاق تاريخي وصفه الأمير محمد بن سلمان مع إيران، وبالتالي تخفيف تصفير المشاكل مع دول المنطقة، وبالتالي الذهاب نحو المستقبل بخطى ثابتة وبعلاقات أكثر ثباتا وأن تكون ندية على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد جميعنا نعرف أن علاقة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية، ولكن يبدو أن دول الخليج تخرج وتحديدا السعودية تخرج من طبيعة العلاقة التبعية إذا صح التعبير، فإن هذا العلاقة أصبحت على يريد الأمير محمد بن سلمان وقادة الخليج أن تكون علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية جيدة، ولكن علاقة الند للند، وهذا ما شعروا به بالتعاطي مع روسيا التي تحترم سيادتهم ومع الصين التي تحترم سيادتهم وتحترم عاداتهم وتقاليدهم وما إلى ذلك، ولا تفرض عليهم حتى خياراتهم السياسية.
الحديث عن التطبيع مع إسرائيل والنووي السعودي، هل يمكن فهمه بأنه مقايضة بين أطراف هذا المشروع؟
تزامن الحديث عن التطبيع وإطلاق والحديث عن الملف النووي قد يوحي بأن هناك صفقة ما تحضر، ولكن العارفون والمطلعون على العلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بتحديدا إدارة بايدن مع ولي العهد السعودي، أعتقد من إطلاع التواصل مع بعض المصادر في المملكة، الأمير محمد بن سلمان رغم سعيه إلى امتلاك الطاقة النووي ورغم كلامه كأنه يعني هو أساسا منفتح نحو السلام.
ماذا عن ردود الفعل في المنطقة، خاصة وأن المشروع النووي الإيراني معلق حتى الآن؟
أعتقد بأن هناك سيكون من بعض الدول ترحيب، تحديدا بعض الدول العربية سيكون لديها ترحيب بهذه الخطوة وهذه الخطوة. حتى الجمهورية الإسلامية في إيران لن تعترض على البرنامج النووي السعودي طالما أنه سلمي، لأن برنامجها بالأساس سلمي، ومن يتعرض إلى الظلم لن يسمح بأن يمارس ظلم على أحد من جيرانه بنفس الطريقة ونفس الموضوع. أعتقد أن القلق سيبدأ من الجانب الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين سيبدون قلقهم وسيحاولون عرقلة المشروع النووي الإسرائيلي السعودي من خلال الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الموافقة، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستقوم ببناء المفاعل النووي السلمي. حينما تتضح إذا كانت روسيا والصين كدول في الشرق هم من سيساهمون ومن سيدخل إلى الاستثمار في قطاع الطاقة النووية في السعودية، حينها سنرى الاعتراض الأول سيظهر من الجانب الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لك سيد خليل القاضي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.